أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يؤخذ من الكافرين بالسرقة والخديعة والغيلة وأمثال ذلك، وأنه ما هو حكمه من حيث وجوب الخمس قبل استثناء المونة أو بعد استثناء المونة. من هذه الحيثية نتكلم عن حكم هذا المورد الثاني الذي ذكره السيد الماتن. في هذا المورد هنا التشكيك في صدق الغنيمة بالمعنى الأخص وارد بخلاف المورد السابق. في المورد السابق ذكرنا أن الغنيمة الظاهرة لا تطلق عليه، والمغاد من المورد السابق هو ما يؤخذ منهم بالغارة، ما يؤخذ منهم بالغارة. هناك يصدق الغنيمة بالمعنى الأخص، لأن الغنيمة لا يعتبر فيها أكثر من أخذ الشيء بالقوة والقهر والغلبة، وهذا متحقق في المورد السابق الذي تكلمنا عنه، ولذا التزمنا فيه بحكم الغنيمة بالمعنى الأخص. والغنيمة بالمعنى الأخص كما قلنا حكمها واضح، وهو أنه يجب فيها الخمس قبل المعنى فورا من دون استثناء ماذا؟ المعنى. وأما في المقام فصدق الغنيمة على المقام قابل لأن يشكك فيه كما هو واضح، ماذا أخذ منهم بماذا؟ بالسرقة، بالغيلة، بالخديعة. هذا لا يصدق عليه، لا تصدق عليه الغنيمة بالمعنى الأخص. نعم يمكن أن تصدق عليه الغنيمة بالمعنى العام لأنه فائدة وشيء دخل للإنسان، دخل في عند الإنسان من دون ماذا؟ من دون مقابل ومجانا، فتصدق عليه الغنيمة بالمعنى العام. لكن صدق الغنيمة عليه بالمعنى الأخص لا مجال له في المقام، أو هو غير واضح، ويكفي التشكيك في المقام لمنع دخوله في أدلة خمس الغنيمة. فيها هنا قلنا يجري ما أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن يظهر من بعضهم أنه اكتفى بمجرد عدم دخول هذا المورد في أدلة خمس الغنيمة، اكتفى بذلك في الحكم عليه لماذا؟ باستثناء المعنى. وكأن الحكم عليه باستثناء المعنى لا يحتاج إلى دليل خاص، وإنما يكفي فيه عدم دخول المورد في ماذا؟ في الغنيمة بالمعنى الأخص في أدلة خمس الغنيمة. واضح. يقع الكلام في هذا، في أنه هل يكفي مجرد عدم دخوله في أدلة خمس الغنيمة للحكم عليه باستثناء المعنى؟ لأن الخمس يجب فيه بعد استثناء المعنى. هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ الدرس السابق ذكرنا أنه لا يكفي هذا المقدار، بل لا بد عندما نثبت هذا الحكم فيه، لا حكم هو أن الخمس بعد استثناء بعد المعنى، عندما نثبت هذا الحكم في محل كلامنا لا بد أن نستند إلى دليل يدل على استثناء المعنى ويكون كاملا لمحل الكلام. وأما إذا فرضنا أن أدلة استثناء المعنى كانت فرضا، كانت كلها مختصة بأرباع المكاسب كما هو المدعى من قبل كثير من المحققين. استثناء المعنى مختص الصناعات والتجارة والزراعة وأمثال ذلك، الضياع وأمثالها مما يدخل في أرباح المكاسب ونحوها. إذا لا يوجد إطلاق في أدلة استثناء المعنى يشمل محل الكلام، فكيف نثبت هذا الحكم في محل الكلام ولا دليل على إثباته فيه؟ ولذا قلنا بناء على ذلك لا بد من مراجعة أدلة استثناء المؤنة لنرى أن فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو لا، أنها مختصة بعناوين خاصة لا تشمل المقام. واضح. هنا قد يقال بأنه لا داعي لالتماس دليل لإثبات هذا الحكم في محل الكلام، طبعا محل الكلام واضح وهو ما يؤخذ من الكافرين بشنو بالغيلة والسرقة والخديعة، هذا محل الكلام. قد يقال بأنه لا نحتاج إلى دليل لالتماس دليل يدل على استثناء المؤنة في محل الكلام، وذلك لأن المفروض في محل الكلام وجوب الخمس على كل حال. قطعا هذا الذي يؤخذ من الكافرين بالغيلة قطعا يجب فيه الخمس، وإنما الكلام أن الخمس فيه هل هو خمس الغنيمة حتى يجب إخراجه فورا قبل استثناء المؤنة، أو أنه خمس شنو فائدة مطلق الفائدة حتى يثبت فيه الخمس بعد الاستثناء. إذن لا إشكال في وجوب الخمس فيه، وإنما يدور الأمر بين أن يكون الخمس قبل المؤنة أو شنو أو بعد المؤنة. فإذا لم يدخل المقام في أدلة خمس الغنيمة الذي حكمها سنه وجوب الخمس فوران وقبل المؤنة، فلا بد أن يدخل في الماذا؟ فلا بد أن يدخل فيه الاحتمال الثاني، لا يوجد احتمال ثالث في المقام. الأمر في المقام يدور بين أن خمس الواجب على كل حال هو خمس غنيمة أو خمس فائدة. الأمر يدور بين أن يجب الخمس قبل المؤنة أو يجب الخمس بعد المؤنة. فإذا لم يدخل المقام في أدلة خمس الغنيمة، يعني في شنو في وجوب الخمس فورا، في أدلة وجوب الخمس فورا، فلا بد أن يتعين الاحتمال شنو الثاني، وهو شنو وهو استثناء المؤنة وهو وجوب الخمس بعد استثناء المؤنة. لا يوجد احتمال ثالث في المقام، إذا انتفى الاحتمال الأول يتعين الاحتمال الثاني، لذا حاجة إلى ماذا؟ إلى التماس دليل لإثبات هذا الحكم في المورد، بل يثبت فيه الحكم لتعين هذا الاحتمال هذا الحكم فيه بعد انتفاء الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول وهو أن يكون الخمس واجبا فيه قبل استثناء المؤنة. فنلتزم بالاستثناء بمجرد عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة. واضح. قد يقال هذا، لكن ظاهر أن هذا غير تام، بل نحن نحتاج إلى إثبات دليل يدل على استثناء المؤنة في محل الكلام، وذلك لأن عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة لا يعني إلا هذا الفعل، لا يعني ولا يثبت إلا أن هذه الأدلة لا تشمل المورد. الأدلة الدالة على وجوب الخمس فورا في الغنيمة بالمعنى الآخر هذه لا تشمل المورد، لكن يبقى في المورد احتمال ماذا؟ أنه يجب فيه الخمس شنو فورا، كاحتمال في مقابل الاحتمال أنه يجب الخمس فيه بعد الاستثناء، ولا معنى الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة يعني أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة على وجوب الخمس فورا في محل الكلام، هذا معنى عدم دخول في هذه الأدلة. من يدخل في هذه الأدلة؟ إذا هذه الأدلة لا تدل على ماذا؟ على وجوب الخمس فيه فورا، لأنه خارج عنها، لأنه لا يدخل فيها.
لكن احتمال ان يجي فيكم كورونا على طعامتي لا يعطي له. هل هناك معنى من ان الخمس يجب فورا في الغنيمه بالمعنى الاخر ويجب ايضا فورا فيما يؤخذ من الكافرين بالغاره فيما يؤخذ من الكافرين بالغيبه والسرقه والخديعه؟ ما كمان اذا دل دليل على وجوب الخمس فورا فيما يؤخذ من الكافرين بالغيبه والسرقه نلتزم به. إذا حضن دخول في أدلة الخمس غنيمة بالمعنى الآخر يعني أنه ليس غنيمة بالمعنى الآخر، فلا يمكن إثبات الحكم المذكور في تلك الأدلة ووجوب الخمس فورا فيه قارنة به. لكن هذا لا يعني انتفاء احتمال وجوب الخمس فيه فورا، هذا الاحتمال قارنة فيه بالرغم من عدم دخول في تلك الأدلة، وهو احتمال مكافئ لاحتمال استثناء الشنو المؤنث، فيحتمل فيه كلا الامرين، ان يجد فيه الخمس قبل المؤنث او ان يجد فيه الخمس بعد الشنو المؤنث. تعين الثاني في قبال الاول يحتاج الى دليل يدل على تعينه ونفي الاحتمال الاول، ولذا نبقى مصرين على كلامنا السابق وهو أن مجرد عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة بالمعنى الآخر هذا لا يكفي لإثبات الاستثناء، بل لا بد من إقامة دليل خاص على الاستثناء. ومن هنا انفتح المجال لهذا البحث الذي أشرنا إليه، وهو أن أدلة الاستثناء هل فيها إطلاق يشمل المقام أو لا، أنها مختصة بعناوين لا تشمل محل الكلام. واضح هذا اللي اقوله؟ أدلة استثناء المعنى ذكرنا ان معظمها كثير منها تحتاج الى احصائيه، الكثير منها مختص بعناوين خاصه ما تشمل المقام بلا اشكال، مختص بعنوان التجارة، بعنوان الضياع، بعنوان الصناعة، بعنوان التجارة، هاي العناوين أربع مكاتب وأمثالها. وهذا ما تكمل ما يؤخذ من الكافرين، لماذا؟ بالسرقة والغيلة بلا إشكال. هذه الروايات روايات عديدة مروية في الباب الثامن من أبواب ما يجد فيه الخمس من قبيل الحديث الثالث في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس، اللي هي رواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهديار قال: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له رواية صحيحة سندا، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلنت مع عليك بذلك، خاطب الإمام عليه السلام، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شيء؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر على والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعض مؤنتهم. الرواية دل على استثناء المؤنة وأن الخمس يكون بعد استثناء المؤنة، لكن موردها هو شنو؟ هو هذا الذي ذكر شنو؟ في أمتعتهم وصنايعهم والتاجر والصانع بيده، هذه العناوين. وهذه العناوين لا تكمل محل الكلام، لا تكمل ما يؤخذ من الكافر بالسرقه والغيبه، هي مختصه بعناوين غير كامله لمحل الكلام. هذه الروايه. الروايه الاخرى هي الحديث الخامس في نفس الباب، اذا استهمنا منها استثناء المعنى، وهي مكاتبه علي بن عزيز المعروفه اللي قريناها سابقا واجلنا البحث فيها الى اربع المكاتب، كنا يجوز فيها البحث مفصلا، يعني فيها كلام كثير. هذه الصحيحه في دارها موجود هذا، في روى الرواية قال وأما الذي أوجد من الضياع والغلاف في كل عام فهو نصف السج. فأكو كلام كثير ليش نصف السج ليش من خمس، وهذا أكو كلام أنه تخصيص في ظرف خاص لمصلحة يراها الإمام عليه السلام، أكو احتمال أنه في شيء آخر. هذا كلام من هذه الرواية، فهو نصف السج ممن كانت ضيعته تقوم بمهنته، يعني ضيعته كانت تكفيه من لمهنته الذي يجيب كأنه يجب فيه ذلك. ومن كانت ضيعته لا تقوم بمهنته، ضيعته لا تكفي لمهنته، من كانت مهنته شنو أزيد شنو من ضيعته، يعني من عهد ضيعته، هذا هو المقصود. ومن كانت ضيعته لا تقوم بمهنته فليس عليه نصف السدس سدس ولا غير ذلك، ما يجب عليه لا نصف السدس ولا الخمس. فقد يستفاد من هذه العبارة أن الخمس إنما يجب ماذا بعد استثناء السنة المهنة، أما إذا كان ضيعة لا تكفي لمهنته، كانت مهنته تستوعب كل ضيعة كل حالة ضيعة، هذا ليس عليه سنة شيء. وهذا معناه ان الخمس انما يجب بعد السنه بعد المهنة لا قبل المهنة. هذا الرواية على تقدير ان فيها دلاله على ذلك هي ايضا مختصه بماذا؟ بالضياع والضياع والغلاف، وهذه عناوين لا تكمل محل كلام كما هو واضح. وحصل الحديث الاولى في نفس الباب اللي هي مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني اللي يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهجيار. قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المهنة، أي أن نصف السدس مثل المكاتبة اللي قرأناها، أوجب عليهم نصف السدس بعد المهنة، وأنه ليس على من لم تكن ضيعته بمهنته. تقريبا فعلا المكاتبة السابقة أنه ليس على من لم تكن ضيعته، يقول علي بن مهجيار عن كتاب أبيك إليه، شنو مضمون كتاب أبيك؟ هذا المضمون أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المهنة، وأنه ليس على من لم تكن ضيعته بمهنته نصف السدس ولا غير ذلك، نصف الضبع تقريبا. فاختلف من قدمنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المهنة، مهنة الضيعة وفراجها لا مهنة الرجل وعياله. فكتب منو كتب؟ إمام عليه السلام. وقرأه علي بن مهجيار عليه الخمس بعد مهنته ومهنة عياله وبعد خراج السلطان، وبعد خراج السلطان. هذه الرواية أيضا إذا كانت تامة نذن ودلالتان فحين إذن هي مختصة بماذا؟ مش نقولوا ليس الضياع، لأن نقول فاختلف من قبلنا في ذلك فقال يجب على الضياع الخمس بعد المهنة ومهنة الضياع وقراجها لا مهنة الرجل وكذا، قال لا عليه الخمس في هذا المورد بعد مهنته ومهنتي عيالة، يدل على استثناء المهنة لكن في مورد خاص وعنوان خاص لا يشمل محل الكلام جزما. رمى بها مناقشة سندية، وان كان متعارف يقولون انها صحيحة، لا طبعا انها صحيحة، لكنه بها هاي يعني الاحتمال، وهو انه يقول فكتبه وقرأه علي بن مهجيار. المناقشة هو في الهمدان نفسه يناقشون به الهمداني إبراهيم بن محمد الهمداني، نقصد به أنه ليس
لم يثبت توثيقه، لكن احنا قلنا في بحث سابق انه ثبت انه هو وكيل للامام عليه السلام، وكيل الناحية عبر عنه، وثبت هذا بدليل معتبر، يعني هذا نقل من قبل عدد من مشايخنا، الكشي نقله والنجاشي ايضا نقل انه كان وكيلا للامام عليه السلام، وبعضنا وكان تكفي الاعتماد عليه، خصوصا عندما يكون وكيل في القضايا المالية وامثال القضايا المالية، يكفي في انه رجل ثقة يمكن الاعتماد عليه. بقطع النوع عن ذلك عن كونه وكيل، وقلنا لو لم يثبت توثيقه يمكن تصحيح الرواية بأن يقال بأن فاعل هاي العبارة فكتب وقراه علي بن مهديار هو أحد الرواة الموثقين في سند الرواية، يعني من اللي يقول فكتب الإمام أحد الرواة الموثقين، ولا يقول فكتب إلا وقراه مع ذلك كتابة الإمام عليه السلام، واضح؟ فهو يشهد بكتابة الإمام ويشهد بأن علي بن مهديار قرأ هذا الكتاب، وهذا يكفي لتصحيح الرواية، وإن كان الهمداني المكتوب إليه شنو لم يثبت شنو توثيقه. إذا فهمنا من العبارة هذا فكتبه وقرأه علي بن مهديار، معنى كتب الإمام كتب هذا عليه الخمس بعد كذا وكذا، هذا يكون واحد الرواة الذين قالوا في سلسلة السند يشهد بذلك، وعادة الرأي المباشر هذه القضية حينئذ تكون الرواية معتبرة سندا. هذه أيضا رواية لا تكمن محل الكلام، الحديث الآخر هو الحديث الثاني في الباب نفسه، وهي رواية النيسابوري علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أطال من ضيعته من الحنظر 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب أمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك في ذلك؟ زكاة طلعها في عمارة الضيعة عمراء 30 كر بعد 60 كر، فما الذي يجب لك في ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يغضل من مؤنته. هذه هي من أدلة استثناء المؤنة، لكن موردها ماذا؟ هو هذا الكر من الحنطة، يعني حاصل نزرع عندما الحنطة حصل منه 100 كر، لا يمكن أن يقال بأن الرواية مطلقة تسمح ماذا محل كلام. إذا كثير من الروايات الدالة على استثناء المؤنة لا يمكن إثبات إطلاقها وسمونها لمحل الكلام. نعم هناك روايات يمكن أن يدعى فيها الإطلاق بحيث تدل على استثناء المؤنة وفيها إطلاق يشمل محل الكلام، وهذه الروايات عبارة عن 3 روايات. الرواية الأولى هي الحديث الثاني في الباب الثاني عشر من نفس الأبواب، اللي هي أيضا مكاتبة لإبراهيم بن محمد الهمداني اللي احتلنا الآن قبل قليل. الرواية هي الشيخ الصدوق في الفقيه ينقل عن الشيخ صاحب الوسائل بهذا الشكل، يقول محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني، طريق الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن محمد الهمداني كما في مشيخة الفقيه طريق صحيح، ليس فيه شيء، ليس فيه خدشة إلى إبراهيم، وإنما الكلام كما أثرنا في نفس إبراهيم بن محمد الهمداني بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إلى أن الخمس بعد المؤنة. هذا في الكلام في الدلالة، الدلالة يعني من حيث أنه فيها إطلاق يثمن محل الكلام أو ليس فيها شنو إطلاق يثمن محل الكلام. أما في السند لما أنزلنا إليه من عدم ثبوت كما قالوا وثاقة إبراهيم ابن محمد الهمداني، قلنا أننا نرى وثاقة هذا الرجل باعتباره في الناحية الرواية صحيحة سندنا عندنا. لو تنزلنا وقلنا أن إبراهيم بن محمد الهمداني لم تثبت وثاقته، هل يمكن تصحيح سند الرواية؟ يمكن أن يذكر هذا الوجه لتصحيح سند الرواية بالرغم من عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد الهمداني، وذلك لأن قال أن الموجود في الفقيه، هكذا الموجود في الفقيه، الفقيه موجود رأسا يبدأ ومن توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أن الخمس بعد المعنى. قد يستفاد من هذه العبارة هذا من قبل الشيخ الصدوق، لماذا؟ لورود على التوقيع على هذا الرجل، يعني ينقل هذه القضية بس القاضي مو يقول أنا أروي عن فلان عن فلان عن إبراهيم بن محمد الهمداني أنه ورد إليه شنو توقيع، كما قد يشعر بذلك عبارة بعض الوسائل من قال بسنده عن إبراهيم أن في كذا توقيع على الصدوة. قد يفهم من هذه العبارة أن الشيخ الصدوق يشهد بورود توقيع من قبل الإمام الرضا على من؟ على إبراهيم بن محمد الهمداني، كما ظهر يعني قال ذلك المتعارف يعني يروي هذا الهمداني يروي هذا التوقيع للراوي المباشر عنه، والراوي المباشر عنه قد ينقل هذا المعنى فيقول مثلا أن الإمام الرضا أرسل توقيعا هذا الهمداني بماذا؟ بأن الخمسة بعد ماذا؟ بعد الموت. فهي شهادة بماذا؟ بورود توقيع على هذا الرجل. فهذا من هذا الشهادة مو مهم، هذا من الرجل المباشر كما هو المحتمل، يعني الذي يروي عن من؟ عن مباشرة عن إبراهيم إذن محمد الهمداني بإبراهيم بن هاشم. المناسب أن طريق الشيخ الصدوق هو المرجع أبي جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن هذا شفنا إبراهيم بن محمد الهمداني، فقد إبراهيم بن هاشم هو التوقيع، وهذا ونقل إلى ولده علي وولده نقل إلى أبي جعفر الهمداني، وهذا نقل إلى الصدوق ماذا؟ أنه رؤية هذا التوقيع وارد على من؟ على هذا الرجل إبراهيم بن محمد الهمداني. حينئذ لا يضر عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد الهمداني، لا تضر في صحة السنة. لماذا؟ لأن الرأي التعبير أن هناك شهادة لماذا؟ بورود توقيع على هذا الرجل من قبل الإمام الرضا عليه السلام، ويمكن الاعتماد على ذلك إذا صدرت هذه الشهادة ممن يوثق به. أكو مجال لتصحيح السند بهذا البيان. هو المقصود هذا، لا مو مقصود، لا ليس المقصود، لكن خيرا المقصود هو إثبات وثاقة هذا، لا أقول بناء على عدم وثاقته يمكن الاعتماد على هذه الرواية باعتبار صدور هذا التوقيع وشهادة الثقة لوجود هذا التوقيع. هذا من حيث السند، من حيث السند ما في مشكلة ظاهرة في هذه الرواية، وأما من حيث الدلالة فقد يستشكل في دلالة الرواية على وجود على إطلاقها بنحو يحمل محل كلام الخمس، فكتب شنو كتب؟ الخمس، أن الخمس بعد المعنى. طبعا الاستدلال خمس بعد المعنى مطلقا، ما تقول عن مورد خاص، ما تقول عن الغلاف والضياع وأربع المكاتب حتى نقول هذا يختص بذلك ولا يشمل محل الكلام. الخمس بعد المعنى هذا يشمل محل الكلام، هذا يجب فيه الخمس ما أخذ غيلة وصدقة من الكافرين. هل يقول المعنى بعد المعنى؟ ويقولون أنه بعد المعنى سيثبت فيه الاستثناء بنحو المطلق ويشمل محل الكلام. هذا الاستدلال بالرواية يستشكل على الاستدلال بهذا الاشكال لعله اعتدنا اليه سابقا، وهو انه يبدو من الروايه ان التوقيع ما رجع على السائل بلا مقدمات، يعني التوقيع ليس ابتداء من الامام عليه السلام علما لهذا السائل، وانما يبدو ان السائل ارسل رساله الى الامام عليه السلام وساله مسألة والإمام عليه السلام أجابه على تلك المسألة، يعني طبيعة الأمور التي تقتضي، مو أنه ورد من دون سابق سؤال توقيعا على هذا الرجل، وإنما هو أرسل رسالة وسأل فيها سؤالا مسألة وأجابه الإمام بهذا الجواب. حينئذ هذا السؤال إحنا من عرفتنا هذا السؤال الرسالة وقع فيها السؤال ما وصلنا، وصلنا جواب الإمام عليه السلام، ونحن نحتمل أن يكون في هذا السؤال قرينة على اختصاص الجواب ماذا بمورد لا يشمل محل كلام. هذا احتمال قائم، هذا الاحتمال لا يشك أنه قائم، مو احتمال احتمال وجداني هذا، يعني دعوة أخرى من الممكن أن الهمدان يرسل رسالة إلى الإمام قل بأنه عد ضياع عد صناعة عد زراعة، وهذا في الخمس فيها بعد المعنى قبل المعنى، الإمام قبل الخمس بعد السنة بعد المعنى، وهذا يقول على الاستثناء، لكن في ذات المورد الخاص الذي سأل عنه السائل ما بيطلق يشمل ما يؤخذ من الكافرين غيبة المسلكة، هذا احتمال موجود، فهذا الاحتمال يدخل الرواية في كبرى أيضا تقدمت الإشارة إليها، وهو أن احتمال القرينة المتصلة توجب الإجمال وتمنع من الإعقاد الإطلاق، احتمال القرينة المتصلة تمنع من الإعقاد الإطلاق وتكون موجبة للإجمال، فلا يصح التمسك بإطلاق الرواية مع احتمال القرينة المتصلة، مع احتمال القرينة المنفصلة لا توجب الإجمال ولا تقدح في الظهور، لكن احتمال القرينة المتصلة توجب الإجمال وتمنع من إعقاد الظهور، ونحن نحتمل هذه القرينة المتصلة على تقدير أن يكون السؤال عن أربع المكاسب لا أطلاق في الرواية كما تقدم ضيق الرواية ذكرها، واضح؟ إذا يحتمل أن تكون الجواب يكون الجواب اقترن بقرينة متصلة تدل على اختصاص الجواب بمورد خاص لا يحمل محل الكلام، مع احتمال القرينة المتصلة لا يمكن التمسك بماذا؟ بإطلاق الرواية. هذا إشكال في دلالة الرواية على الإطلاق. هذا الإشكال تقدم نظيره سابقا في مناسبة ما أتخطر، وقلنا أنه هذه الكبرى على تقدير تسليمها إنما نسلمها فيما إذا كان الاحتمال احتمال السنة معتد به، إذا منشأ مقبول معتد به كما الأضلاء المعتد به حينئذ يكون مانعا من إعقاد الإطلاق، وخلاف ما إذا كان الاحتمال احتمالا موهونا الموازين الظاهرية وظاهر الأمور تمنع منه، يعني تنفي، وإن كان احتمال قائم كاحتمال عقلي لا عقلائي هذا الظاهر أنه لا يجب الإجمال ولا يمنع من إعقاد الإطلاق، وعلى هذا الأساس منعنا سابقا ما أذكر في رواية ما أذكر ترويا قلنا بأنه هناك الاحتمال احتمال شنو قلنا احتمال لا يعني ليس له وجه اطلاعي معتبر احتمال غير معتد فيه فيمنع من التمسك بالاطلاق، لكن الظاهر ان الاحتمال في المقام احتمالا معتدا ليس احتمالا احتمالا عقليا صرفا احتمال معتدي بعد الانتفاع بعد الانتفاع لان المتعارف مما يجب فيه الخمس في زمان صدور الروايه ومن قبل السائل متعارف حادثا هو ماذا هو هذه الارباح التي تصل في ايديهم هذا مكاتب ضياع صناعة كذا كذا الا صريح من هذه الامور اللي يبتلى بها محل الابتلاء هو هذا محل الابتلاء مما يجب فيه الخمس هو هذه الامور ما يؤخذ من الكافرين غيبتان سرقتان هذا يعني نادرا ما يبتلي به المكلف نادرا ما يبتلي به المكلف مع الانتفاع الى ذلك انصافا احتمال ان يكون السؤال واضح عن وجود الخمس قبل المعنى وبعد المعنى عن مورد خاص لا يشمل محل الكلام احتمال معتدي ليس احتمالا ضعيفا والظاهر ان هذا الاحتمال المعتدي بشكل قرينة متصلة يعني يكون احتمال قرينة متصلة للكلام ويتمنع من انعقاد الظهور وانعقاد الاطلاق ومن هنا ما يمكن التعويل على هذه الرواية لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الخمس بعد الاستثناء في محل الكلام هذه الرواية الأولى وتبين أنها غير تامة الرواية الثانية التي تذكر في المقام هي رواية محمد بن الحسن الأشعري في الحديث الأول في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس رواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهدي عن محمد بن الحسن الأشعري الرواية لولا الأشعر الأخير وإلا هي تامة سندا ليس فيها من يقدح فيه سند الشيخ الطوسي إلى سعد سند صحيح سعد الأشعر المعروف الثقة أبو جعفر المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى كما ذكرنا مرارا علي بن مهدي أما شأنه في الوثاقة معروف فقط محمد بن الحسن الأشعري ليس هناك دليل يدل على توثيقه حتى على الأدلة التي هي محل كلام ومناقشة أيضا ليست موجودة فيه فالرواية من هذه الجهة بها الحجة السندية قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى صناع في هنا مكتوب بس في الاستبصار الرواية على الضياع وهو اللي رجح بعض الفقهاء الصحيح على الضياع وكثير على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع او صناع نقراها هذه الضياع النسخة مش الموجود في الوسائل وفي التعبير ايضا صناع وكيف نختلف فكتب بخطان الخمس بعد المعنى الخمس بعد المعنى هاي الرواية لو تمت سندا يمكن دعوى وجود اطلاق فيها يشمل محل كلام العبارة كلها عامة واضحة على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب هذا في عنوان عام يشمل ما يؤخذ من الكافرين من الغيبة والسرقة والخطيئة استفاده الرسول ضربا من الضروب الاستفادة فتشمله الرواية لكن المشكلة ان الرواية سندا فيها يعني هاي الخطة السندية الرواية الثالثة فما تمت هذه الرواية يعني لا يمكن الاستناد إليها في إثبات إطلاق الرواية الثالثة والأخيرة هي الرواية المروية في الباب الثاني عشر الحديث الأول. هذه الرواية سندا لا إشكال فيها يرويها الشيخ الصدوق شيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر البزنطي رواية معتبرة سندا. كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس رواية قدمت عندنا ناقشناها سابقا الخمس أخرجه هذا أخرجه قبل المعنى وبعد المعنى فكتب بعد المعنى كتب الإمام عليه السلام بعد المعنى الرواية سندا تامة وإنما الكلام في دلالتها هل فيها إطلاق اسم محل الكلام استشكل في دلالة الرواية على ذلك في هذا الإشكال فقد ذكره وتفكرون فيه إن شاء الله الإشكال هو هذا أنه هذا الإشكال فهو كثير من المحققين كثير منهم منع من وجود إطلاق في هذه الرواية من القدماء والمتأخرين حاصله هو هذا أن الإشكال هو البزنطي عندما ورد هذا السؤال للإمام في الرسالة يعني عبر عن قضيه انا قضيه شخصيه اخرجه فكانه يقول له خمسي علي انا شلون اخرجه بعد المعنى او شنو او قبل المعنى خلي ما عليه السلام قلنا شنو بعد المعنى اكثر من هذا ما قلنا فيه كتبت بخطي بعد المعنى حتى ما يقول الخمس بعد المعنى الامام عليه السلام في الجواب فقط كتب بعد المعنى لعلهم مدعوين على خمس اللي يطلع البزنطية خمسة أربعة المعلومة الواضحة لدى المسؤول أن الخمس الذي يخرجه البزنطي والذي يجب على البزنطي ولا يتعدى أن يكون خمس ضيعة أو خمس تجارة أو خمس زراعة حتى من هذا القبيل واضح. فإذا كيف يمكن الالتزام بوجود إطلاق الرواية اسم المحلل كلام ولا يحتمل ان البزنطي يظهر للكافرين وياخذ مالهم سنه غيلتان وسرقتان وخديعتان حتى يكون الجواب كامل لذلك. على كل حال السؤال شخصي مو سؤال عام ما بعد يسال ان الخمس بشكل عام هل يخرج قبل المعنى او بعد المعنى مو سؤال عن الخمس عن كلية الخمس وانما سؤال عن خمسه الواجب عليه فإذا كتب بعد المعنى رواية ما بها إطلاق بعد بحيث اسم المحلل كلام الكلام له في كلمة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.